بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، كما هو المعهود مع عهد جديد وصية عظيمة من وصايا الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه أرضاه، وهذا الدرس هو المتمم للأربعين مع هذه الآثار العظيمة التي فيها منهاج الصحابة وطريق الاستقامة في سير الذهبي عن زيد بن وهب قال: لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالمجيء إلى المدينة اجتمع إليه الناس فقالوا: أقم فلا تخرج، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال ابن مسعود: إن له علي طاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، لا أحب أن أكون أول من فتحها. فرد الناس وخرج إليه. وفي رواية ذكرها ابن حجر في الإصابة قال: وأخرج ابن سعد من طريق الأعمش قال: قال زيد بن وهب: لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة اجتمع الناس فقالوا: أقم، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال: إن له علي حق الطاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن. هذا منهج عظيم في التعامل مع ولاة الأمور، فولاة الأمور لهم الطاعة والسمع في المعروف، لا تثار عليهم الفتن، ولا ينتصب أحد من الرعية لمناكفاتهم ويجمع عليه الغوغاء، ولا يفتات في الأمور دونه، إنما يجمع الناس على محبتهم، ويسكن الناس عند ثورتهم وحماستهم. فابن مسعود رضي الله عنه يطلبه الخليفة الجديد بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عن الصحابة أجمعين، ولعل هذا الطلب كان بسبب جمع القرآن. حين جمع عثمان الناس على مصحف واحد على ما جمعهم عليه أبو بكر في المصحف الذي كلف زيد بن ثابت بجمعه، فأمر عثمان الناس كلهم أن يقرأوا بقراءة زيد. وابن مسعود عنده قراءة مستقلة، فشق ذلك عليه، ولذلك قال الناس له ما قالوا. فعن أبي وائل قال: خطب ابن مسعود على المنبر فقال: غلوا مصاحفكم، كيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد وقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيدا ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان. قال الذهبي: قلت إنما شق على ابن مسعود لكون عثمان ما قدمه على كتابة المصحف، وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده، وإنما عدل عنه عثمان لغيبته عنه بالكوفة، ولأن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام في الرسم، وابن مسعود إمام في الأداء. قال: ثم إن زيدا هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن، فهلا عتب على أبي بكر؟ قال: وقد ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه رضي وتابع عثمان ولله الحمد. فدعاه عثمان إلى المدينة يأمره بالمجيء، فاجتمع إليه الناس، ومنزلته في أهل الكوفة لا تخفى، كان المقدم والمحبوب عندهم، فهو معلمهم. فقالوا: أقم فلا تخرج، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال: إن له علي طاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، أي إذا عصى وخالف وهو رأس كبير، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن. فرد الناس وأمرهم أن يرجعوا، وخرج إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومثل هذا حدث لأبي ذر رضي الله عنه. فعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فأعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. فقال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فعزوه. يعني السني مهما تغيرت الأحوال لا يلتفت إلا للسنة. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. والربذة قرية من قرى المدينة على 3 أميال، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. خرج إليها أبو ذر باختياره وبإذن إمامه عثمان. وكان أبو ذر رضي الله عنه له مذهب لا يتحمله كثير من الناس في التقشف من الدنيا، فكان يخالفهم وينكر عليهم بشدة. فوقعت بينه وبين كثير من الناس جفوة، فابتعد عن الناس وعاش وحده في هذا المكان، وكان يتردد على المدينة خشية التعرب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بذلك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال الرجل يتخلف، فيقول: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. فقال: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. قال: فتلوم أبو ذر بعيره، فلما أبطأ عليه بعير تخلف، قال: أخذ متاعه فأجعله على ظهره، ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل ماش على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. قال: فضرب الدهر من ضربه وسير أبو ذر إلى الربذة. فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه فقال: إن مت فاغسلاني وكفناني من الليل ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا هذا أبو ذر، فلما مات فعلوا به كذلك، فاطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ سريرة، فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة يريدون الاعتمار، فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر. فاستهل ابن مسعود يبكي وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه. قال ابن كثير: إسناده حسن. فأبو ذر لما خرج إلى الربذة واعتزل لقيه ركب من أهل العراق، والناس تستهويهم الفتن والشيطان يؤز الناس على التفرقة، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. فزجرهم زجرا شديدا واستدل عليهم بالسنة. في رواية عن العوام بن حوشب قال: حدثني رجل عن شيخين من بني ثعلبة قال: نزلنا الربذة فمر بنا شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية، فقالوا: هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذناه بأن نغسل رأسه فأذن لنا واستأنس بنا. فبينا نحن كذلك إذ أتاه نفر من أهل العراق من أهل الكوفة، فقالوا: يا أبا ذر، فعل بك هذا الرجل وفعل، فهل أنت ناصب لك راية فنكملك برجال ما شئت؟ فقال: يا أهل الإسلام، لا تعرضوا علي ذاكم ولا تذلوا السلطان، فإنه من أذل السلطان فلا توبة له، والله لو صلبني على أطول خشبة أو حبل لسمعت وصبرت، ورأيت أن ذلك خير لي. وعن عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان بن عفان من الشام، فقال أبو ذر: افتح الباب حتى يدخل الناس. يقول لعثمان: أتحسبني من قوم أحسبه قال يقرؤون القرآن لا يجاز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يعودون ثم لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه أو فوقه، هم شر الخلق والخليقة. من هم؟ الخوارج. قال: أتحسبني من الخوارج؟ والله لو أمرتني أن أقعد لما قمت أبدا، ولو أمرتني أن أقوم لقمت ما ملكتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. ثم استأذنه أن يأتي الربذة فأتاها، فإذا عبد يأمهم، فقالوا: أبو ذر أبو ذر. فنكص العبد، فقيل له: تقدم، أي قيل لأبي ذر: تقدم صلي بالناس، وهذا عبد. فقال: إن خليلي أوصاني بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر إلى أهل بيت من جيرتك فأصبهم منها بمعروف، وأن تصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام وقد صلى كنت قد أحرزت صلاتك، وإن لا فهي لك نافلة. روى ابن حبان بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن سيدان عن أبي ذر قال: لو أمرني عثمان أن أمشي على رأسي لمشيت. هذا هو تسليم السلف المطلق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وتقديم قوله على ما تهوى النفوس. فالإثارة على الولاية القائمة فتح لباب الشر على الأمة وفتن مدلهمة. السني إذا منع من حق لسبب سمع وأطاع وسكت واحتسب وقال الولاة أدرى بالمصلحة ونحن تحت أمرهم وطوع قولهم فلم يتشكى ولم يخرج يتباكى. والحزب إذا منع لفتنه تنادى وعصى ونشر وأذاع واشتعل بالتحريض وتواصل مع القنوات والفضائيات وقدم للأعداء والمتربصين طبقا دسما يختارون منه ما يشاءون للطعن في الدول وإثارة الفتن عليها. احذر إذا منعت ولو بحق أن تؤلب الناس على ولاة الأمور. مهلا مهلا يا أهل الإسلام، إن له علي حق الطاعة، ارجعوا. فالعالم وصاحب السنة لا يفتح باب الفتن. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنهم معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. فمن حق السلطان جمع محبة الناس عليه ولزوم جماعته وجمع الناس عليها. في صحيح مسلم: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. ثم سرد من الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في هذا الباب. من هذه الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم، أي يجب على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة فيما أمر به من معصية ليس على الإطلاق كما تزعم الخوارج. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا. وعن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: أصلحك الله، حدثنا بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. رواه البخاري ومسلم. وما أخذت البيعة فيه من النبي صلى الله عليه وسلم واجب. قال: فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. إذا أمرت بما تكره لا تتململ وتنقد الحكام في المجالس وأنهم فعلوا وفعلوا، لا، عليك أن تسمع وتطيع في المنشط والمكره وفي العسر واليسر والأثرة. إذا أعطي فلان ولم تعطى لا تتململ وتتشكى، هذا ليس من الصبر وليس من السنة. إذا أردت أن تلقى نبيك على حوضه وترده، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمن صبر على الأثرة ولم يغير السنة في هذا الباب العظيم لقي رسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض وورد الحوض وشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يريدنا حوض نبيه، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.